بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مفيدا نافعا مباركا فيه. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم حمدان سألت مجموعة من الأسئلة، بقي لها في سؤالها الرابع، تقول ما حكم، عفوا، قالت إذا توفيت الأم وفي بطنها جنين، تقول الصلاة على من؟ أم حمدان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للأم إذا توفيت وفي بطنها جنين وهذا الجنين قد نفخ فيه الروح، فإن الإنسان إذا صلى على هذه المرأة الحامل بهذا الجنين وقد مات في بطنها، فإنه ينوي الصلاة عن الاثنين، ينوي الصلاة عن المرأة وعن هذا الجنين إذا نفخ فيه الروح. وأما إذا لم يكن قد نفخ فيه الروح وإنما في الأيام الأولى، فينوي الإنسان الصلاة عن المرأة فقط. أم حمدان تسأل تقول ما حكم توزيع الإرث قبل الوفاة؟ تقول هناك من يقول بأن هذا الإرث باسم البنات يوزعه، يقول بعد الوفاة. أختي أم حمدان الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للميراث، الله عز وجل قال فريضة من الله، فالميراث فريضة، والله جل وعلا هو الذي تولى قسمة الميراث، ولم يوكل هذا لنبي، ولم يوكل هذا لاجتهاد، ولذلك ربنا جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وربنا جل وعلا في آيات الميراث قال فريضة من الله، والفريضة هي الأمر المفروض الواجب، ولذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يعبث في قضايا الميراث، ولا يجوز له أن يتحايل على قضية إسقاط الميراث عن جنس من الأولاد دون جنس آخر، فإن هذا والعياذ بالله تعدي لحدود الله ومعصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد مما يقطع نياط القلوب، مما يبعث الحزن والأسف والأسى في النفوس، ما نسمعه في أوقاتنا هذه عندك بعض أهل الإسلام من كونهم يلعبون بالميراث. من جملة ذلك بعض الناس الآن يقول النساء ليس لهن ميراث، وهذه جاهلية والعياذ بالله. هذا كان موجود في الجاهلية التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ربنا جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فعدم توريث البنات جاهلية وظلم وأمر محرم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يورث الذكور دون الإناث. هذا واحد. الأمر الثاني، للأسف الشديد بعض الناس على العكس يأتي يقول والله أخاف البنات يضيعون والأولاد كذا، فيقول هذا الميراث للبنات دون الأولاد، وهذا موجود عند بعض الناس اللي تغلب عندهم العاطفة، وهذا ظلم، هذا ظلم، لأن هذا فيه تعدي على حدود الله وانتهاك لحرمات الله، ولذلك لا يجوز للإنسان يقول الميراث للبنات وليس للأبناء شيء، لأن الأبناء يشتغلون وكذا. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الوصية، بعض الناس الآن يوصي بالميراث لأحد الأولاد أو لجنس من الأولاد دون بعض، وهذه وصية باطلة ما تنفذ، ولا يجوز لأحد أن ينفذها، ولا يجوز لأحد أن يعمل بها، بل هذه وصية باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. ولذلك أخت الفاضلة أنت ذكرت الآن تقولين بأنه يعني توزيع الميراث قبل الوفاة الآن وباسم البنات، هذه وصية باطلة، يعني قلت تقولين بأنه بعد الوفاة يكون للبنات، هذه وصية باطلة. الأمر الثاني لا يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة، لأن الميراث سببه الوفاة، فكيف يوزع الإنسان الميراث قبل الوفاة؟ الميراث سببه الوفاة، يعني ما يستحق الورث الميراث إلا بعد الوفاة. الآن عندنا ناس ما يسمون بالموت السريري، اللي عندهم موت دماغي أو سريري، هؤلاء ما يحكم عليهم بالموت ولا يستحق الورث الميراث حتى يحكم الأطباء بأنه قد مات خلاص الموت الحقيقي، ولذلك أخت الفاضلة هذا الكلام اللي قلتيه كلام غير صحيح، وينبه الناس عليه. اللي قبل الوفاة الهبة يجوز للوالد أن يهب أولاده، ممكن يجوز له أن يهب أولاده، يعني مثلا يريد أن يتحبب إلى أولاده، يريد أن يطمئن على أولاده، ما في بأس أنه يعطيهم هبات. وهذه الهبة إذا يجب عليه أن يعدل بين الأولاد، يعني يعطي الجميع، هذا القصد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وتكون القسمة على قسمة الله في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يعطي، يريد أن يعطي مثلا مبلغ مالي، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين نصيب ثنتين، يعطيهم مثلا عقار، يعطيهم مثلا أراضي، يعطيهم شيء من الأعيان. يجب أنه يجعل قسمته على قسمة الله في الميراث. فأخت الفاضلة اللي قبل الوفاء هذا هبة وتقسم على قسمة الميراث، لكن ما ليست ميراث، لأنه قد يطلع وارث جديد، قد يطلع وارث جديد، وقد يختفي وارث يستحق في الحياة، فكيف يعطى نصيبه وما استحقه بعد؟ لاحظت كيف؟ هذا من نصيب البقية. فنبهوا الناس على هذا، بارك الله فيكم. أم حمدان تسأل تقول ما حكم قول آخر الأحزان في العزاء؟ أخت الفاضلة، يعني السنة للإنسان إذا أراد أن يعزي أن يقول أحسن الله عزاءكم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبروا واحتسبوا. هذه التسلية، هذه التعزية. التعزية هي التسلية، إدخال شيء من يعني تخفيف وقع المصيبة على المصاب بموت أحد. ويجب على الناس أن يستعملوا الألفاظ الشرعية، أن يستعملوا الألفاظ المباحة، أحسن الله عزاكم، عظم الله الأجر، غفر الله لميتكم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، البقاء لله مثلا، كلمة جميلة. أما قضية آخر الأحزان، حقيقة هذه مسألة، يعني آخر الأحزان، أولا الأحزان والأفراح كلها بيد الله، فالله عز وجل يقدر الأحزان والأفراح والأتراح، هذه كلها بيد الله. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والإنسان المؤمن في سجن في هذه الدنيا، بالنسبة له سجن حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك قول آخر الأحزان يظهر لي والله أعلم، والناس ما تقصد هذا الشيء طبعا، تقصد بأن كأن ما تقصد هذا الشيء، يعني كأن المعنى يعني يدعي عليه بالموت آخر الأحزان. لماذا؟ لأن آخر الأحزان خلاص الإنسان ما كأنه سيأتي حزن بعد ذلك، فكأنه يدعو عليه بالموت، والناس ما تقصد. أنا أعرف هذا الشيء، يعني بعض الناس يقول لك آخر الأحزان يعني إن شاء الله أتمنى أن ما يصيبك حزن، وهذا غير صحيح. قدر الله نافذ في خلقه وعباده، والأحزان والأفراح والأتراح ماضية في الخلق والعباد إلى أن يلقوا الله عز وجل. ولذلك ما أجمل أن يستعمل الناس الألفاظ الشرعية، الألفاظ الطيبة اللي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته إحدى بناته لأحد أولادها يحتضر، قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصح بترك قول آخر الأحزان، لأن آخر الأحزان كأنك تدعو بأنك خلاص أنت ما تحزن بعد ذلك، يعني كأني دعوت عليك بالموت. وأنا أؤكد بأن أنا أعرف بأن الناس ما يقصدون هذا، وإنما يقصدون معنى آخر، لكن ترك هذا أفضل، واستعمال التعزية الشرعية. طيب نأخذ مجموعة تنتظر. تفضلي يا أختي أمة الله. راحت. من معي؟ تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا على هذا البرنامج.
أهلا وسهلا.
سؤالي في طواف الوداع في الحج،
إيه؟
هل هو واجب أم مستحب؟
إن شاء الله.
وما حكم من تركه لغير عذر أولا؟ ثانيا ما حكم من قام به وجلس ساعات طويلة ثم غادر مكة؟ وشكرا لك.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي كم سؤال.
تفضلي أختي تفضلي.
أول سؤال، عندي حفيدتي بالسويد بلغت الحلم،
إيه؟
هي من قبل أن تبلغ الحلم الحمد لله أهلها صايمين، ويعني مثل ما تقول يعني ملتزمين بالدين الحمد لله، فيعني يصلون البنات يعني هم صغار بس يصلون الحمد لله. بس شو شيخنا ما قاعد تقتنع تلبس الحجاب، يعني يكلموها أمها وأبوها فتقول لي يعني سألي الشيخ وها، قلت هي لازم تلبس حجاب بس ما قاعد تقتنع يعني
إن شاء الله،
فأريدها يعني تسمع الرد مالتك
إن شاء الله. أبشر. نعم.
السؤال الثاني، من كم سنة ما أعرف ما أذكر والله الشيخ سألتك إلك أو شيخ ثاني، أنه أنا عندي أرض طلبتها مني صديقتي وطلبت 80 متر بالاسم واتفقنا على 80 وأنه تكتبها باسمها.
نعم.
بعد فترة بنت الأرض أخذت، لما رحت أنا للعراق شفت الأرض أنه ماخذة هي نص الأرض، يعني ماخذة 150 وأكثر يعني تقريب 160 متر زين بانية فيها وهذه، فهذا ومسجل الأرض باسم زوجها. فأنا من كم يوم أنت كان عندك يعني نصائح وهاي أنه اللي أخذ شبر من يعني أرض من غير حق وشي فإلهيك يعني
بس هذه موافقتك يا أم فرقد ها؟ برضاكي.
بس موافقتي 80 متر وباسمها هي أخذت 160 متر أو 170 وسجلتها باسم زوجها عشان أنا ما أقدر أضغط يعني على زوجها شوية صعب مو مثل هي وصديقتي. فأنا وثقت بيهم وشي وناس همينة يعني يصلون ويصومون وخايفين الله شان.
طيب.
فصار العكس لما رحت وشفت العكس هيك، فهذا أريد يعني نصيحة.
أبشري.
إنه إلهم يعني أنا شنو خوفا عليهم وحبي إلهم يعني.
إيه جزاك الله خير. أبشري.
وأنا والله يعني قلت أوضع على الله يعني.
أبشري أبشري. أبشري يا مفرقد أبشري.
والسؤال الثالث ولو هو يعني بس أهم أنا خايفة منه، إنه عندنا في المسجد بعض النساء يقعدون يعني بعد الصلاة في الحديقة العامة اللي هي على البحيرة شيخنا، فأكو نبات يشوفوا يعني هو قابل للأكل ها يؤكل وهم يقطعون من عنده، فأنا قلت لهم هذا يعني حرام، قالوا لا هذا يطلع يعني من رب العالمين ما إلى يد يعني زار عسته، فما أعرف شو الحكم فيه يا شيخ. أنا يعني أكلت شوية منه بس نفسي ما طيبة يعني
إن شاء الله ينفرقد. أبشري أبشري أبشري. مرحبا مرحبا. تفضل يا أمة الله ألمانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، لماذا لم يرثن الإناث إذا لم يكن لهن أخ؟
نعم أعيد السؤال.
لماذا لم يرثن الإناث إذا لم يكن لهن أخ؟
لماذا لا يعرفن الإناث إذا لم يكن
لا
لهن؟
لا يعرفن لا يعرفن.
ها؟
لماذا لا يرثنا
لا يرثنا
يا الإناث إذ لم يكن لهن أخ؟
إذا لم يكن لهن. من وين جبت المعلومة هذه؟
سمعت
إن السمع لا يخطئ. تفضلي عندك سؤال آخر.
شكرا.
أهلا وسهلا.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا أختي زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا. علمني يا شيخنا.
زهراء معي. زهراء.
الزهراء.
تفضلي يا زهراء بس لو تغلقون هذا لو سمحتوا. تفضلي يا زهراء.
علمني يا شيخنا في قيام الليل أقرأ الصور التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع، فهل أستمر أم أنور في قراءة القرآن؟
يعني عفوا أنت تريدين تقولين أقرأ السورة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام؟
النبي صلى الله عليه الملك والسجدة والزمر وإسرائيل.
إيه نعم إن شاء الله يا
السؤال زمان. السؤال الثاني يا شيخنا، قال أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شفت يا رسول الله، فقال شيبتني هود والمرسلات والواقعة، فمن طبيعة البشر إن يسأل أن شبت فيقول له شيبتني الدنيا، فما معنى هذا يا شيخنا؟ هل هذه الصور صعبة الحفظ؟
إن شاء الله يا زهراء.
شكرا لك يا شيخنا. الله يحفظك يا شيخنا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بغيت أسألك، أنا عندي خادمة مسيحية وهي حابة تسلم، هي مقتنعة بالكامل من قلبها يعني ومجربة الصيام قبل وهي تلبس الحجاب عشان بالشغل في البيت عندي لا لكن هي تحاتي أمها وأبوها
نعم.
يعني إذا أسلمت يزعلون عليها
نعم.
فشو أسوي يعني؟ شو تسوي؟ تنتظر هي تقول أبا أقنعهم بعدين أسلم.
إن شاء الله يا مصالح.
وأنا قلت لها لأنك هي متزوجة وعندها، قلت لها ممكن أنت إذا أسلمتي تنفصلين عن زوجك. هي تقول أنا زوجي ما يهمني لأنه هو حاس.
إيه.
وهي مع مشاكل معه. لكن تقول أنا أمي وأبوي أهم شيء.
إن شاء الله يا مصالح الله يحفظك.
وبعد سؤال، أقدر أعطيها المصحف المترجم ولا؟
إن شاء الله يا مصالح.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا منور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا نسيح.
تفضلي.
سؤال فضلك. السؤال الأول، أمي توفت الله يرحمها قبل شهر.
نعم.
وأختي عندها هناك في اليمن.
نعم.
ولها ثالث ليل تضوي عند بنتها، يعني في تحلمها بنتها أنها تضوي عندها وتقولها جيبي ثوبي. ولا قدها بنتها بتقولها يمه ثوبش انت ثوبش، لا يعني ثوبش فوبش، قالت اصحى قالت من النوم. ثلاث مرات تكرر عليها هذا الحلم هذا.
طيب يا منور،
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عن الحزن، يعني كيف الحزن؟ يعني احنا صراحة ما نود احنا نحزن على اهلنا ولا شيء، بس ما يعني قلوبنا ما طاعت يعني تطلق الحزن.
ان شاء الله يا منور.
شكرا جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل ابراهيم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبتين الشيخ، كيف حالك؟
هلا وسهلا ومرحبا
الشيخ. بغيت اسالك، واحد ما صام ثلاثة ايام من رمضان في سنه من السنوات، وجاء عليه رمضان اللي بعده.
اي نعم.
فهل يصوم، يعني دخل عليه رمضان فهل يصوم ثلاثة ايام بنيه القضاء ويطعم، ولا بس
يعني ما صام؟ وش السبب اللي خلاه يتأخر؟
المرض طالما.
المرض ها؟ إن شاء الله إبراهيم. عندك سؤال آخر إبراهيم؟
جزاك الله خير، ما أبقى أصرك
يا. مرحبا أخي، نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ أبو راشد. أبو راشد من عمان يقول بأنه عنده بنت توفي زوجها، يقول وانتهت من العدة تريد تذهب للعمرة مع أبناء مع أخواتها وأزواجهم، يقول مع أخواتها وأزواجهم، يقول ما الحكم في ذلك؟ أبو راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للمرأة إذا كانت في العدة لا يجوز لها أبدا أن تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى طلب علم ولا إلى أي شيء آخر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليها المكث في بيتها وعدم السفر، وكان عمر يضرب النساء المعتدات إذا خرجن إلى الحج أو العمرة. هذا أولا. الأمر الثاني، بالنسبة للمرأة إذا خرجت من العدة أبيح لها السفر الذي منع عنها أثناء العدة، فما دام أن ابنتك قد خرجت من العدة فيجوز لها أن تسافر بشرط واحد، وهو وجود المحرم، والمحرم هو إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد كأب وأخ وأم كأب وأخ وابن وابن أخت وابن أخ مثلا وعم وخال مثلا، يجوز أن تسافر معهم. أما أزواج الأخوات فليسوا بمحارم، أزواج الأخوات ليسوا بمحارم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. ولذلك الصحيح الراجح من قولي أهل العلم أنه لا بد من المحرم، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن المرأة إذا لم تجد محرما سقط عنها الحج، ولأنها غير مستطيعة غير مستطيعة. ولذلك أخي الفاضل، إذا كانت ابنتك خواتها معهم أولاد بالغين يجوز، هذا هؤلاء محارم لهم، أبناء الأخت وأبناء الأخ إذا كانوا بالغين محارم. أما إذا كان ما معهم بالغين من الأولاد أو كانوا ولم يسافروا معهم وإنما أزواج الأخوات، فالراجح من قول أهل العلم أن المرأة ما تسافر. هناك قول يرخص في هذا إذا كان مع رفقة مأمونة، والاحتياط أخي الفاضل يعني القول الأول بارك الله فيك. أبو راشد من عمان أيضا يسأل، يقول لما الإنسان يتوضأ يقول ما هي الأشياء التي يقولها، يعني لما يتمسح ويتوضأ. أخوي أبو راشد بارك الله فيك، الوضوء عبادة، والعبادات عندنا في الشريعة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يجب الوقوف فيها على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ أمام الناس ونقل الصحابة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصف وصفا دقيقا، حتى كان الصحابة كعثمان وعلي يتوضؤون أمام الناس يقول هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احفظ عني بارك الله فيك هذه المسائل. أولا بالنسبة للأقوال في الوضوء، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أذكار، إلا ثلاثة أذكار، الأول قبل الوضوء وذكران بعد الوضوء. أما الأول فقول بسم الله، يعني إذا جيت أنت الآن تتوضأ لما تبدأ تغسل يديك تقول بسم الله فقط، ولا تتكلم طوال الوضوء بشيء آخر، يعني ما تأتي مثلا بعض الناس الآن لما يقول اللهم بيض وجهي، يغسل وجهه مثلا اللهم بيض وجهي يوم القيامة، أو اللهم ألبسني، هذا كله بدع، هذه كلها بدع مخالفة، بدع ومخالفات لم يأتي بها دليل لا من قرآن ولا من سنة. بعد ما ينتهي الإنسان من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث عند مسلم والترمذي، وزيادة الترمذي محل كلام عند أهل العلم، وكثير من أهل العلم صح هذه الزيادة. هذا الذكر الأول، عفوا الثاني بعد الوضوء. الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فبعد الوضوء إما أن تأتي بالذكر الأول تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا عند مسلم والترمذي، زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو تأتي بالذكر الآخر تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الثابت. أما ما يفعله الآن كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم ورزقنا وإياهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فحقيقة والله شيء مؤلم، بدع. منها نويت أن أتوضأ، يجهر بالنية، هذه بدعة. أيضا لما يأتي عندما يغسل وجهه يقول دعاء، لما يمسح رأسه يقول دعاء، لما يغسل يديه يقول دعاء، لما يغسل رجليه يقول، هذه كلها بدع ومخالفات. ولذلك احفظ هذه الثلاثة فقط بالنسبة لمسألة الأقوال. أنت سألتني تقول ما يقول، يعني أنت سؤالك محدد في الأقوال، إذا حفظت الثلاثة هذا عرفت أن ما سواها باطل. بارك الله فيك. أم محمد من إيطاليا بالأمس تقول بأن عندها مشكلة في الوضوء، تعيد كم مرة، ويعني عندها شكوك في الصلاة وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافيك. الشكوك والوساوس هذه لا شك بأنها أمراض، ولذلك يجب على المسلم أن لا يطمئن إليها وأن لا يسترسل معها وأن لا يتركها من دون علاج. أرأيت لو أصبت مثلا، وأسأل الله أن يجعل يعني يجعلك في عافية ويبعد عنك البلاء، يعني في مرض سيعالج الإنسان هذا مرض يا أخت الفاضل. للأسف الشديد كثير من المسلمين الآن عندهم وساوس، عندهم شكوك، عندهم أوهام، يتركونها أمراض يتركونها وما يعالجونها. لا، الواجب على الإنسان أن يعالج مثل هذه الأمراض، وعلاجها باتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحب الشرع الذي علمنا وهدانا الله به وجاء لتزكية نفوسنا وتطهير قلوبنا، بعثه الله لهذه المهمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك أختي الفاضلة ما يجوز للإنسان أن يطمئن لهذه الوساوس ولهذه الشكوك. ولذلك أولا عليك بإخلاص النية وبإصلاح الطوية بمراقبة القلب دائما وجعله يعني نقيا ليس فيه شيء من الرياء أو السمعة أو خلط الأمور، ولذلك أن القلب يكون لله عز وجل. الأمر الثاني أحسن الوضوء قبل الصلاة، فإحسان الوضوء له أثر عظيم في قضية الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء الذي أساء صلاته أول ما أوصاه قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني أتمم الوضوء. والوضوء يا أختي الفاضلة ما يجوز للإنسان أن يتلاعب بهذا الوضوء أو يترك للشيطان فرصة يلعب به في هذا الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غسل كفيه فمضمض واستنشق مرة، ثم غسل وجهه مرة واحدة، ثم غسل يديه مرة واحدة، ثم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم غسل قدمي مرة واحدة، ومرة الأخرى مرتين مرتين، وثبت عنه ثلاث مرات ثلاث مرات، وثبت عنه مرة بعض الأعضاء مرة، وبعض الأعضاء مرتين، وبعض الأعضاء ثلاثة. ولذلك الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء يكفي، الشيطان حريص على أنه يفسد على الإنسان عبادته. ثم بعد ذلك أخت الفاضلة لما تأتين إلى الصلاة تقول الله أكبر، قبل التكبير تستشعرين عظمة الذي ستقفين بين يديه وهو الله جل وعلا وتقدس، ولذلك تخرجين من كل شيء إلى هذه الصلاة، تفرغين قلبك ونفسك من الشواغل والمشوشات وتقفين بين يدي الله عز وجل وتستقبلي صلاتك. فالصلاة خير موضوع، الصلاة أفضل موضوع، الصلاة يجب على الإنسان أن يستقبلها استقبال عظيم، لأن تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل خطأ في الصلاة تعالجينه، ما تنقضين الصلاة. الآن أغلب الناس يحصل عنده خطأ يسهو في الصلاة يروح ينقض الصلاة، هذا غلط. كيف تنقض الصلاة وأنت دخلت فيها؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا، تعالج الخطأ. إذا كان زيادة تسجد بعد السلام، إذا كان نقص هذا النقص إذا كان في الأركان يجب أن تأتي به، إذا كان في الواجبات وقد فات محله تتركه تجبره بسجود سهو. ولذلك أختي الفاضلة مع هذا مهم جدا أنك تقرأين في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عبادة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وتقرأين في كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأين في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. مهم جدا، لأن أكمل الهدي وأفضل الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واحرصي يا أختي الفاضلة دائما أن تراقبي حالك وأن لا تستسلمي للشيطان. وإذا جاءك في الشيطان هذا الوسواس وأنت في الصلاة، أميلي رأسك قليلا هكذا وادفلي ثلاث مرات جهة اليسار، ادفلي ثلاث مرات ثم قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشيطان بأنه لا يترك الابن آدم ولا يتركه في الوضوء ولا في الصلاة، يفسد عليه صلاته، يحاول أن يفسد عليه صلاته. أم محمد تقول عندها مشكلة في الحيض، يعني تقول استمر معي الدم 15 يوم وهي دورتها 8 أيام، وتقول يعني تأتيني إفرازات بنية أو شيء من هذا القبيل. أم محمد الله يرضى عليك، أنا أعطيك قاعدة مهمة جدا لك ولأخواتي وأمهاتي وبناتي اللي يشاهدوني في مسألة العادة الشهرية. العادة الشهرية النساء يختلفن من امرأة لامرأة، من النساء عادتها 3 أيام، منها 4، منهن 4، منهن 5، منهن 6، منهن 7، منهن 8، منهن 10. في نساء، وفي نساء معروف عادتها 10 أيام. فما دام أن الدم متصل وموجود، دم الحيض المعروف أسود ثخين له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط غير متجمد، خلاص تمكث هذه الأيام، تمكث هذه الأيام. المرأة التي عادتها مثلا 7 أيام وهي غالب عادة النساء، إذا زاد عليها الدم تنظر، فإذا كان فعلا نفس الدم مواصفات الدم فتبقى حتى لو جاء في اليوم 8 أو 9 أو 10، ما دام أن الدم موجود، لأن الله جل وعلا علق أحكام الحيض على وجود الدم. يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الأمر الآخر، إذا طهرت المرأة، والمرأة تطهر بأمرين أو بشيئين، يعني المرأة النساء يختلفن، من النساء من تطهر بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض شفاف معروف يخرج بعد الدورة، هذه علامة الطهر. ومن النساء من تطهر بالجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة يوم وليلة أو 24 ساعة، هذا يعتبر طهر. ما ينزل بعده من الكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الإفرازات هذه كلها طهر، هذه كلها طهر. ولذلك أنت تقولين يعني بعد 8 أيام كما فهمت منك أنه إفرازات بنية، هذه ليست بشيء إذا فعلا رأيت الطهر، رأيت الطهر. أما إذا اتصلت الإفرازات مع الدم بهذه الطريقة فهذه مسألة خلافية، صحيح من أهل العلم من يرى بأن هذه ليست من الحيض، ولذلك تغتسل المرأة وتصلي. ومن العلماء من يقول بأن الكدرة والصهرة في زمن العادة عادة، في زمن العادة حيض، هكذا يعبرون. فأنت بارك الله فيك ما دام رأيت الطهر، ما زاد من الإفرازات والأشياء هذه كلها، هذه ليست بشيء. أم محمد تقول بأنها تدرس الأطفال القرآن وتحفظهم، تقول التجويد لما يرجعون إلى البيت، تقول للأسف يرجعون ما عندهم ضبط للتجويد مع والديهم، تقول هل آثم أنا؟ لا، أنت لك الأجر والثواب، أنت لك الأجر، تعلمين أولاد المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت نلت الخيرية يا أخت الفاضلة، أنت بحرصك على تعليم أولاد المسلمين وتحفيظهم القرآن وجعلهم يجودونه ويرتلونه وفق القواعد الشرعية الموجودة في مسائل التجويد، لك الأجر والثواب. وكون الأهل يخطئون مع الأولاد أنت ما لك ذنب، أنت لك الأجر، لكن نبه الأهل إلى أنهم يعني وهم أيضا يعتنون بالقرآن ويتعلمون التجويد لأنفسهم ولأولادهم أيضا، وحتى ينالوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول ناوية تذهب إلى المغرب، تقول ويعني عندي بنت عمرها 8 سنوات تقول تذهب هي وأمها إلى المغرب، ويعني تذهب أظن ذكرت من دون محرم. أخت الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل في أحد أجوبتي على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا هو القول الراجح الذي عليه الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المرأة ما تسافر إلا لضرورة أو حاجة من دون محرم، إلا لضرورة. والعلماء نصوا على أن المرأة تسافر مع من دون محرم إذا كانت مهاجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، رخصوا لها في هذا فقط، أما ما سوى ذلك فلا تذهب إلا لضرورة، كأن تكون حاجة يعني تترتب عليها مسائل يعني مسألة الحياة أو الموت مثلا، أو تترتب عليها يعني بقائها يترتب عليه مشكلة تتعلق بالعرض، تتعلق بنفسها، تتعلق بكذا، قالوا ممكن مع رفقة مأمونة، أما فقط الزيارة فتتنبهين لهذا يا أخت الفاضلة. ويعني بعض الناس الآن لو بحث عن قضية المحرم وجده، يعني الآن بعض المحارم أو عفوا بعض الرجال الذي يمثل المحرم لو يعني أغريتيه بتذكرة ويذهب ويأتي أعتقد يوافق، أعتقد يوافق. وبعض الناس يعني هناك قول لبعض العلماء بأنه يجوز مع رفقة مأمونة، وبعضهم يقول ما دام أن هناك وسائل نقل آمنة مثل الطائرات وغيره، يعني يتساهلون أو يعني ييسرون في مثل هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الأول. وهناك قصص كثيرة مع هذه الوسائل قد تتعرض المرأة لكثير من المخاطر، فتحتاج إلى رجل، تحتاج إلى محرم، تحتاج إلى زوج أو من يحرم عليها كأب مثلا أو ابن أو أخ مثلا أو ابن أخ أو ابن أخت. مهم جدا، يعني أنا سبق أني ذكرت في هذا البرنامج يعني إحدى قريباتي وسافرت يعني من دون محرم مع طفل لها، مع أن المسافة قصيرة في الطائرة، لكن بسبب سوء الأجواء، سوء الأحوال الجوية وشيء من هذا القبيل ما استطاع الطيار ينزل في المطار، فذهب إلى خارج الدولة، يعني وجد مطار خارج الدولة هو الذي استقبله. أنا ما أذكر هذا كعلة وأجعل عليه الحكم، لا، وإنما أنا أشير إلى أن بعض الناس يقول لك والله الطائرات، طيب الطائرات أيضا قد تتعرض المرأة لشيء من الأشياء التي تحتاج فيها إلى الرجل. فاطمة من المغرب اليوم سألت تقول ما حكم طواف الوداع في الحج وما حكم من تركه متعمدا؟ أختي فاطمة الله يرضى عليك، طواف الوداع واجب في أصح قولي أهل العلم، طواف الوداع واجب وهو الراجح في أقوال أهل العلم. الأمر الثاني من تركه متعمدا حجه صحيح، لكن عليه دم لتركه واجبا من الواجبات، يذبح في مكة، عليه دم يذبح في مكة، بارك الله فيك. أما المرأة الحائض، إذا كانت المرأة حائض أو نفست يسقط عنها طواف الوداع، أما إذا كانت غير حائض وليست نفسا وكانت قادرة على الطواف ثم تركته متعمدة حجها صحيح والحمد لله، لكن عليها دم، الدم هو ذبيحة تذبح في مكة، بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول ما حكم من جلس بعد طواف الوداع ساعات ثم غادر؟ أخت الفاضلة من طاف طواف الوداع ثم جلس ليلتقط النفس ساعة ساعتين ليرتاح ليأخذ يعني العدة ويأخذ الذهاب ويأخذ المونة ويأخذ الأشياء من السوق ويذهب مباشرة، ما في شيء، هذا لا يؤثر على طواف الوداع. أما من طاف طواف ثم مكث وبات في مكة فلا، يجب عليه أن يعيد طواف الوداع من جديد. أم فرقت تقول بأن حفيدتها تعيش في السويد، عمرها الآن تقريبا بلغت، تقول تصلي وأهلها الحمد لله مستقيمين وكذا، تقول عندها مشكلة في الحجاب، تقول ما تريد أن تتحجب، تريد يعني نصيحة في مثل هذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للفتاة إذا بلغت جرى عليها القلم، أي يعني ولد سواء كان ذكر أو أنثى بمجرد البلوغ بدأ عليه القلم، يعني بدأ الملكان يكتبان الحسنات والسيئات، الملك اللي على اليمين يكتب الحسنات والملك اللي على الشمال يكتب السيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها وعن الصغير حتى يبلغ. فإذا بلغت المرأة الآن يجب عليها وجوبا عينيا أن تلتزم أحكام الإسلام، قضية الوضوء، كان الوضوء والصلاة كانت للتدريب والتعويد، الآن أصبحت فرض لازم وحتم واجب. بالنسبة للحجاب كان غير واجب عليها قبل البلوغ وإنما للتعويد والتدريب وكذا، الآن يلزمها ذلك. والله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولما نزلت هذه الآية كان النساء يكشفن ولا يتحجبن، فما خرجنا من المسجد إلا وكأنهن الغربان، كل واحدة بدأت تلتحف بما عندها من عباءة أو مرط مثلا، وإذا لم يكن عندها شقت لها أختها من مرطها واحتجبت به وخرجت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. ولذلك الأحاديث كلها تشير إلى وجوب الحجاب على البنت البالغة، ويجب أن تلقن وتعلم ما دام الحمد لله الأسرة طيبة، يقال لها هذا أمر الله وهذا محبوب رسول الله. ولذلك المرأة التي تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام تستجيب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحجاب كله خير، الحجاب كله بركة، الحجاب طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا العقل الصريح والفطرة السليمة تقتضي هذا الأمر، تقتضي هذا الأمر. ولذلك المرأة المحجبة يعني الناس ينظرون إليها نظر إجلال ونظر إكبار ونظر احترام، ولا تلحظها العيون الغادرة ولا العيون المريضة ولا النفوس المريضة، وإنما ينظر إليها بإكبار وبإجلال وبإعظام وباحترام، بخلاف التي تتهتك وتظهر جسمها ولحمها وبدنها فهي عرضة للعيون والنفوس المريضة وربما مضايقات أو تحرش أو شيء من هذا. أنا أتكلم على الجانب الفطرة وجانب العقل الصريح، مع أن هذا أمر الله جل وعلا ونحن عبيده، ربنا جل وعلا يفعل بنا ما يشاء ويأمرنا بما يشاء، ولذلك أوامر الله جل وعلا يعني على وفق الحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بأمر ونظر عاقل وقال ليته ما أمر بهذا، وما نهى عن شيء ونظر إليه عاقل قال ليته مثلا ما نهى عن هذا مثلا، أبدا. كل أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم على وفق الحكمة وعلى وفق العدل وعلى وفق ما يتناغم مع الطبيعة الإنسانية والفطرة السليمة السليمة التي الله عز وجل قال فطرة الله التي خلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك تلقن وتعود مثل هذا الكلام وكونها تحب الله عز وجل، فالله عز وجل يريد منها ذلك. والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يكون للإنسان يتخير بين يدي الله وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يوقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن نحن نصلي، أليس نصلي؟ لماذا؟ لأن الله أمرنا بالصلاة. نتوضأ قبل الصلاة لماذا؟ لأن الله أمرنا بأن نتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتوضأ، وهكذا جميع الأحكام الشرعية. فيجب على المؤمن ألا يؤمن ببعض أو يكفر ببعض أو يأتي ببعض ويترك بعض، لا، الدين يأخذه كما هو، كما أراد الله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم فرقة تقول من كم سنة كان عندها أرض طلبتها صديقتها، تقول أريد 80 متر، تقول يعني وتريد يعني أن تبني عليها، تقول يقول تقول لما وقفت على الأمر وجدت بأنها زادت وأخذت 150 إلى 160 متر من الأرض وبنت عليها، تقول سجلتها باسم زوجها، تريد نصيحة في مثل هذا. أم فرقد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وتفضلت عليها بمثل هذا فلك الأجر والثواب، ولا تندمي على أصل ما فعلتي، لأنك أنت يعني أقدمت على عمل صالح وتؤجرين عليه. الأمر الثاني، يجب على صديقتك هذه أن لا تتجاوز الحد المسموح والمأذون من قبلك لها في قضية الأرض، فأنت أذنتي لها بثمانين متر وتروح تأخذ الضعف، هذا حرام ولا يجوز. والأمر الآخر، يجب على صديقتك هذه أن تتقي الله، فإن من أخذ شبرا من الأرض ظلما وغصبا واعتداء طوقه يوم القيامة بسبع أراضين، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من غير منار الأرض. ومنار الأرض إن الإنسان يدخل على أرض غيره مثلا أو يلعب بهذه الأشياء. ولذلك يا أخت الفاضل أخبريها بأن تتقي الله وأن تخاف الله ولا يعني تفعل مثل هذا الأمر. وأنت يا أخت الفاضل أمامك الآن أكثر من خيار، الخيار الأول أنك تسمحين في هذا ما دام أنها بنت عليه وكذا، والمؤمن دائما لا يستقصي، وإذا كنت في غنى وفي كفاية فربنا جل وعلا بيعوضك خير بإذن الله، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني تقول لا والله هذا حقي، يعني أنا متبرع لها وهي اعتدت علي، لك الحق الكامل في أن تطالبي بالأرض من أصلها، إلا إذا كنت أنت مثلا أذنتي لها في البناء فهذه مسألة ثانية، هذه تحتاج إلى قاضي يدرس هذه القضية. أما إذا هي قالت لك أريد قطعة أرض أخرج عليها صك أو شيء وأنت سمحتي له فتفاجأت بأنها قد بنت، لا هذه مسألة خطيرة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المقاضاة عند المحكمة وأخذ الحق، يعني ممكن الآن تقيم الأرض، الأصل الأرض والبناء اللي عليها يقيم وتدفع لك القيمة بمثل هذه الطريقة. أما جحودها فهذا نذير شر والعياذ بالله، فإذا جحدت أو أنكرت أو مثلا كذا أخبرها بأن مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، تستحق أن تدخل تحت اللعن الوارد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أم فرقت تقول يعني بعض النساء اللي في المسجد يخرجن إلى الحديقة اللي عند البحر وتقول في نباتات تنبت يقول يأكلون منها، تقول نهيتهم وأنا أكلت منها أحيانا وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذا؟ ما في شيء أخت الفاضل، الحشائش والنباتات التي تنبت بفعل الله عز وجل وليس للخلق مثلا تدخل فيها أو ليس لهم مثلا ليس لتكون داخل حدائقهم الخاصة، ما فيها شيء، هذه الأصل الناس فيها سواء، هذه على الإباحة. النباتات اللي عند البحر عند النهر عند البحيرة في الصحراء الناس شركاء في هذا، بارك الله فيك. وطبعا إنكارك يعني على الأخوات هذا غير صحيح، ما في بأس أنهم يأكلون من هذا وأنت أكلتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من ألمانيا تقول لماذا، هكذا صدرت سؤالها، لا يرثنا الإناث إذا لم يكن لهن أخ. أخت الفاضل هذا من الجاهلية، إحنا نتكلم عن الجاهلية، هم ما يورثون، أهل الجاهلية أهل الإشراك ما كانوا يورثون البنات وإنما يورثون الذكور فقط. أما الإسلام فأبطل هذا الأمر وأمر بتوريث الإناث مع الذكور، ولذلك ربنا جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بالأمس جاني سؤال يا أختي أمة الله، بالأمس اللي ذكرت للأخت بأنها توفي زوجها ولم يترك إلا هي وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث، فقلت للزوج الربع حسب ما أذكر وللأولاد بقية، يعني الأولاد الأخ الذكور والإناث ثلاثة أرباع للذكر مثل حظ الأنثيين. فيا أختي الفاضلة اقرأي في سورة النساء وشوفي كيف أن الله عز وجل أعطى للنساء الحق، بل كثير من النساء الإناث يرثن أكثر من الذكور، وهذا ما يفهمه كثير من الناس وللأسف. بعض الناس يقف عند هذه الآية بين الإخوة والأخوات يقول للذكر فقط، في بنات يرثن أكثر من الرجال، في بنات يرثن أكثر من الرجال، يعني في بنات يرثن أكثر من الأب إذا كان مثلا أب المتوفى يرثن أكثر منه، فتأملي هذا بارك الله فيك. أختي زهراء من الجزائر وأم صالح وأم نور أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم اللي طرحتوها في هذا اليوم في أول البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.